أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن بعد ليس لها ظهور واضح في أحد المعاني المذكورة لها، وإنما لا بد من ملاحظة الموت الذي وردت فيه بعض القرائن المكتنفة لذلك، بتحديد مفاد بعض أن البعض هل تدل على البعدية الزمانية أو تدل على البعدية القدسية أو على أي شيء آخر، فلا بد من ملاحظة الموارد في الحقيقة. وهذا يجبرنا على أن نرجع إلى الروايات الواردة فيها كلمة بعد، أي بعد المهنة وبعد مهنتهم، لننظر أننا ماذا نفهم من هذه الروايات التي وردت فيها كلمة بعد. ذكرنا في الدرس السابق الرواية الأولى التي هي صحيحة علي بن أبي طالب، الحديث الرابع في الباب الثامن، وقلنا أن هذه الرواية بعد فيها ظاهرة في تحديد الموضوع، ظاهرة في تحديد الموضوع، بمعنى أن ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن المقدار الباقي بعد إخراج المؤنة، فبعد لا تفيد إلا تحديد المعنى، ليس لها نظر إلى البعدية الزمانية، والطرق مثل إلا إذا اتصلت بالدليل العام، كيف تكون دالة على تحديد الموضوع؟ عندما يقال لكم العلماء لكم الفقهاء إلا الكفار، يكون من ذلك أن موضوع وجود الإكرام هو عبارة عن ماذا؟ ليس مطلق الفقير، وإنما هو الفقير ماذا؟ غير الفاسق. بعد تفيد هذا المعنى في هذه الرواية، واحتمال أن بعد في هذه الرواية تفيد البعدية الزمانية هذا احتمال بعيد جدا، بعيد جدا، وذلك لنكتة، وهذه النكتة هي أن هذه الرواية ذكر فيها مهنة التحصيل مضافا إلى مهنة ماذا؟ مضافا إلى مهنة السنة، كما ذكر فيها مهنة السنة ذكر فيها أيضا مهنة التحصيل، واضح مهنة تحصيل الربح، ولذا استثنت الرواية ماذا؟ إخراج السلطان، وإخراج السلطان واضح أنه يدخل في مهنة ماذا؟ مهنة التحصيل، بل هو السؤال أساسا في الرواية عن ماذا؟ عن مهنة التحصيل، الرواية عندما تقول الخمس بعد المهنة مهنة الإنسان وعياله ومهنة الضيعة وإخراج السلطان، لا مجال لحمل بعد في هذه الرواية على ماذا؟ على البعدية الزمانية، وذلك لهذه النكتة، وهذه النكتة هي أن مهنة الضيعة وما يسمى بمهنة التحصيل كما نعرف هي عبارة عن المهنة التي ينفقها الإنسان لغرض تحصيل الربح والفائدة، إذا مهنة التحصيل هي متقدمة زمانا على موضوع الخمس الذي هو الربح والفائدة، هي متقدمة زمانا على ذلك، وبالتالي تكون متقدمة زمانا على الأحكام التي تترتب على ذلك الموضوع، وهذا أمر واضح، ولعل بيانه يكون من بيان الواضحات. ما معنى أن يقال بأن مهنة التحصيل متقدمة زمانا على ماذا؟ على ماذا؟ على الخمس، أو يقال أن الخمس يقع زمانا متأخرا عن ماذا؟ عن مؤنث تحصيل هذه القضية واضحة وتحتاج إلى بيان. ليس القضية غامضة، واضحة أن مؤنث التعقيل التي معناها لغة وعرفان هي المعنى التي تبذل في سبيل الحصول على الربح والفائدة، ويتقدم أيضا زمانا على ماذا؟ على الربح والفائدة وعلى الأحكام المترتبة على الربح والفائدة. تقدر الرواية إلى بيان هذا الأمر الواضح على بعيد، تقدر الرواية إلى بيان أن الخمس متأخر زمانا عن ماذا؟ عن مهلة الضيعة، متأخر زمانا عن خراب السلطان. هذا يعني حمل الرواية على البعيد، ويمكن جعل هذا قرينا على ماذا؟ على ما قلناه من أن الرواية، أن بعد في الرواية ليست دالة على البعدية الزمانية، وليست في هذا الصدد، وإنما هي ناظرة إلى تحديد موضوع الخمس، وأن ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن المقدار الباقي بعد استثناء هذه المعنى التي ذكرتها الرواية، وهي معنى الإنسان وعياله ومعنى الضيعة وخراج السلطان. الخمس إنما يجب في هذا المقدار الباقي بعد استثناء هذه المعنى. فبعد تكون ناظرة إلى تحديد الموضوع، والرواية تكون ظاهرة في تحديد هذا الموضوع. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي ذكرناها هي عبارة عن ما اعتبر أبي علي ابن راشد، التي هي عبارة عن الحديث الثالث في نفس الباب، في الباب الثاني. الرواية قرأناها في الدرس السابق، ما قرأناها مرارا. الرواية تقول: قلت له، هذا الحسن بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم: أي شيء حقه؟ ما هو حقه؟ فلم أدري ما أوجبه. قلنا الرواية واضحة في أن الخمس لم يكن واضحا حتى عند أصحاب العلم عليهم السلام. قال: يجب عليهم الخمس، هذا هو الحق الذي يجب عليهم في أموالهم. فقلت: ففي أي شيء، في أي شيء يجب الخمس؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، وفي بعض النسخ وصنائعهم، فالرواية كما تقدم. قلت، الراوي يقول: قلت: والتاجر عليه والصانع بيده، هؤلاء أيضا يجب عليهم الخمس، التاجر والصانع أيضا يجب عليهم الخمس. فقال: إذا أمكنهم بعد مهنتهم، إذا أمكنهم بعد مهنتهم، نعم، يجب ماذا؟ يجب عليهم. هذه الرواية أيضا ليس لها ظهور في أن بعد فيها تدل على البعدية شنو؟ الزمانية، لأنه يحتمل في هذه الرواية أنها كالرواية السابقة ناظرة إلى ماذا؟ إلى تحديد الموضوع، وأن الغرض من الإتيان بكلمة بعد هو بيان أن الخمس لا يجب في جميع ما يصل إلى التاجر، وفي جميع ما يصل إلى الصانع، وإنما الخمس يجب في المقدار الباقي بعد استثناء ماذا؟ مهنتهم. في المقدار الباقي بعد استثناء مهنتهم. ولعله، أقول لعله، لعله يمكن أن يجعل نفس الاستفهام قرين على ذلك، لأن هذا الاستفهام ليس استفهاما عاديا، هذا الاستفهام كما يبدو من أبواب الله العالم لا يخلو من كون مشوب بشيء من التعجب والاستنكار، أن الخمس يجب على الكل، على التاجر، يعني كل ما يصل إلى التاجر يجب فيه الخمس، وكل ما يصل إلى الصانع يجب فيه الخمس، كأن الإمام في مقام الجواب في مقام رفع هذا التعجب ودفع هذا الاستنكار. لا، إن الخمس لا يجب عليه في كل ما يصل إليه، وإنما الخمس يجب في المقدار الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المولى. بل حتى قوله عليه السلام إذا أمكنهم، هذا أيضا لا يخلو من إشارة إلى ذلك، لأن الظاهر من المقصود بقوله إذا أمكنهم يعني إذا بقي عندهم شيء بعد استثناء ماذا؟ يجب فيه الخمس. إذا أمكنهم ما معنى إذا أمكنهم؟ معنى أنه إذا بقي عندهم شيء بعد استثناء المولى حينئذ يجب في هذا الباقي ماذا؟ الخمس. فقال إذا أمكنهم بعد هذا بعد استثناء المولى، يعني بعد استثناء المولى إذا بقي شيء عندهم من الأرباع عند التاجر عند الصانع فيجب فيه ماذا؟ الخمس. هذا هو المعنى الظاهر لكلمة إذا أمكنهم، وهذا أيضا يؤيد هذا الفهم، يعني يؤيد أن الرواية وكلمة بعد ليست في مقام بيان البعدية الزمانية، وأن الخمس زمانا يقع متأخر عن المؤمن وعن صرف المؤمن حتى يكون مؤيد للقول الآخر وللرأي الآخر، وإنما يجب عن الرواية ببساطة على أنها في مقام تحديد ماذا؟ في مقام تحديد الموضوع، وأنها ناظرة إلى استثناء المؤن، وأن الخمس يجب في الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء. إن بقي شيء بعد استثناء المؤن يجب فيه الخمس، إن لم يبق شيء بعد استثناء المؤن فلا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الخمس. هذه الرواية إنصافاً، فإن لم نقل أنها ظاهرة فيما قلنا فلا أقل منع من ظهورها في ماذا؟ في البعدية الزمانية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة التي وردت فيها كلمة بعد هي الحديث الأول في الباب نفسه، وهي رواية محمد بن الحسن الأشعري. قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير، من قليل وكثير، من جميع الظروف من جميع الظروف وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المعنى، الخمس بعد المعنى. هذه الرواية، هذه الرواية بحسب ما نفهم ليست الروايات السابقة، يعني لا نستفر منها أنها ناظرة إلى تحديد الموضوع، ليست ذاك الموضوع، وذلك لعين المستوى، لأن هذه الرواية كما يبدو، والله أعلم، كما يبدو أن السؤال فيها وقع عن شيئين، عن شيئين. الشيء الأول عن شمول الخمس، عن شمول الخمس وعموما للمال الكثير والقليل، وشمول جميع الأنواع، الخمس مطلق للحاظ الكثرة والقلة، ومطلق للحاظ الأنواع كلها والظروف، نعم كل الظروف كل الأنواع يجي فيها الخمس، أو لا أن الخمس يختص لنوع معين. هذا السؤال، سؤال عن شمول الخمس من حيث الكثرة والقلة ومن حيث الاستثمار. ثم سؤال، سؤال ثاني غير هذا السؤال، سؤال عن كيفية ذلك، كيف يكون هذا؟ عن كيفية، وهذا تعلق الخمس بهذه الأشياء، كيف يكون هذا الخمس؟ عن الخمس، يخبرني عن الخمس، على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ سؤال آخر، سؤال عن كيفية ذلك، كيف يتحقق ذلك؟ هذا السؤال الثاني. الإمام عليه السلام في جوابه ذكر الخبز بعد المعنى، واضح يحتمل في الرواية احتمالا معتدا به أن الإمام عليه السلام في قوله الخبز بعد المعنى هو في مقام الجواب عن السؤال الثاني، في مقام الجواب عن السؤال الثاني عن الكيفية، أن الكيفية تكون بهذا الشكل، أن الخمس يكون بعد الصلاة بعد المعنى. وأما السؤال الأول فأقره عليه، واضح، بل الخمس يجب في الجميع، لا فرق بين المال القليل والمال الكثير، لا فرق بين الأنواع والظروف، كلها يجب فيها الخمس. وأما الكيفية فتكون بهذا الشكل، الخمس بعد ماذا؟ بعد المعنى. واضح يا ولد، الخمس بعد المعنى. ليه؟ السؤال هذا، أن هذا الخمس الذي قال الإمام بأنه يكون عليه السلام قال أنه يكون بعد المعنى، هو نفس الخمس الذي يتوسل عن الفائل، وأخبرني عن الخمس هل يتعلق بالكثير والقليل وعلى جميع الظروف وكيف ذلك؟ نفس هذا الخمس الذي سأل عليه السائل هو الذي كتب الإمام عليه السلام بأنه بعد شنو؟ بعد المعنى. السؤال هذا اللي ينطرح، أن السائل يسأل عن ماذا؟ أخبرني عن الخمس، عن شنو أخبرني عن الخمس؟ هل يسأل عن تعلق الخمس بقطع النظر عن وجوبه؟ هل يسأل عن أصل الوجوب؟ واضح، ولو كان وجوبا موسعا، ولو كان مشروطا كما قالوا بالشرط المتاخر، هذا يسأل عن وجوب فعلي يجب عليه فعلا عندما تظهر الفائده وتظهر الغله. واضح لي هذولا؟ السؤال عن ماذا يسأل؟ اخبرني عن الخمس. هذا الخمس على جميع، على يجب الوجوب، يعني هل يجب القول في جميع هذه الامور؟ الاله وجوب ثاني. ينتبه هذا السائل الى ان الوجوب قد يكون وجوبا شنو معلقا، قد يكون وجوبا مشروطا. اذا عن وجوب ثاني انه فعلا عندما يظهر الربح وتظهر الفائده قليله كانت او كثيره وعلى جميع الظروف وجميع الانواع، هل يجب القول عن وجوب فعليا يسال؟ هذا الوجود الفعلي هل هو ثابت في هذه الجميع في جميع هذه الامور؟ الامام عليه السلام يقول بل ثابت في جميع هذه الموارد، لكنه يكون بعد الشنو؟ بعد المعنى. وهذا يعني اننا نستفيد من هذه الموارد بناء على هذا الفهم ان الوجود الفعلي للخمس متاخر عن ماذا؟ متاخر عن المعنى. لنا قلنا ان بعد، أن بعد يمكن أن تكون دالة على البعضية الثمانية، وما معنى ذلك؟ إذا لم تكن هناك قرينة على شرطها على معنى آخر، لا يبعد أن الأصل فيها هو التأخر الزماني، فكيف تعرضها؟ نحن نعرف البعضية الزمانية، ما تغير في هذا، لكن ما يثبت لحمل بعد على البعضية الزمانية، وياي المشركين، هو تأخر الوجوب الفعلي لإخراج الخمس عمن؟ عن المعنى. يعني أن الوجوب الفعلي لإخراج الخمس يكون في نهاية السنة، وبهذا تكون الرواية حيازية تجاه كل الاحتمالات الثلاثة. واضح؟ تجاه كل الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، لأن كل الاحتمالات الثلاثة المتقدمة هي تنسجم مع افتراض أن الوجوب الفعلي للإخراج يكون بعد شنو؟ بعد نهاية السنة، يكون بعد أن يستكمل السنة ويشرح المعنى على يخرج الأرباح على مؤنه الوجوب يتعلق بماذا؟ بطمانة الاشتراك تأخر الوجوب الفعلي عن ماذا؟ عن المعنى، تأخره زمانا. هذا ينتج مع القول الأول كما هو واضح، مع القول الثاني ومع القول الثالث. أما مع القول الثالث اللي هو مثلا منسوب إلى الشيخ ابن إدريس، واضح هو يقول أن التعلق بجزء كله يكون في نهاية السنة. مع القول الثاني ينتج معه أيضا واضح، القول الثاني هو يقول أن الوجوب هو أصل الوجوب هو يكون في نهاية السنة. القول الثاني كما أدري أنا في التعداد كلام صحيح الثاني يحتاج يكون خلق بينهما. القول الثاني المقصود به هو التفريق بين التعلق وبين شنو؟ بين أصل الوجوب. التعلق يكون ثابت من حين ظهور الظهر، لكن أصل الوجود يكون شنو؟ متأخر. هاي رواية الإجماع. وهذا وكذلك ينتج مع الرأي الأول المنسوب إلى المشهور اللي يقول لا، أن التعلق والوجود ثابت من حين ظهور الظهر، لكن يا وجود ثابت من حين ظهور الظهر، يا وجود أصل الوجود. أما فعلية الوجود فهذا متى يكون هذا الوجود فعليا؟ يجب فعلا على المكلف ماذا أداء الخمس وإخراج الخمس، ماذا لا يشمل النوم عندهم، يقولون بأنه يجب ماذا في نهاية السنة. فإذا ما نستفيد من الرواية من كون الوجود الفعلي للخمس متأخر، من كون الوجود الفعلي لأداء الخمس وإخراج الخمس متأخر عن المعنى، هذا يجعل الرواية في المقام في الحقيقة حيادية. وبهذا تكون هذه الرواية نظير، نجي إلى رواية رابعة، نظير الرواية المعتبرة وهي معتبرة البجنقي، هي مروية في الباب الحادي عشر من نفس الأبواب، الحديث الأول. يقول لك تفسر إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس، لاحظوا العبارة كناها مرارا من هذه الرواية، الخمس أخرجه، أخرجه قبل النوم أم بعد النوم؟ أو بعد النوم فكتب بعد النوم. الكلام اللي قلناه في الرواية السابقة نقول هنا واضح أن السؤال عن وجوب الإخراج الفعليان في الوظيفة، هل يجب علي إخراجه قبل المعنى أو أخرجه بعد ماذا؟ بعد المعنى. ظاهر الرواية هو أن السؤال عن الوجوب الفعلي، وقول الإمام عليه السلام أنه بعد المعنى، حتى إذا قلنا أن بعد تدل على البعدية الزمانية، هذا لا يثبت أحد الأقوال في قضاء الأقوال الأخرى، وإنما هو ينتج في الحقيقة مع كل الأقوال السابقة، لأنه كل الأقوال والاحتمالات التعليم البقيه أو الاحتمالات السابقة، لأن كل من يقول بأحد الاحتمالات السابقة هو يلتزم لأن الوجوب الفعلي واضح للإخراج لا يكون إلا في نهاية السنة ومتأخر عن ماذا؟ عن المعنى. هاي الرواية الرابعة، ويتبين طبعا هذه الرواية الرابعة بعضهم احتمل، بعضهم في هذه الرواية الرابعة أن السؤال عن مشروعية الإخراج الخمس أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى، السؤال عن مشروعية الإخراج. الجواب لماذا يدل؟ يدل على ماذا؟ على أن المشروعية لا تكون قبل ماذا؟ قبل المعنى. وعلى أي جاطة؟ قبل المدريس. القول المنسوب إلا قبل المعنى فقط مشروعية لإخراج الخمس. ليش؟ لأن الخمس تعلقان وهجوبان لا يكون إلا في زمان متأخر عن المعنى. فإذا قلنا أن بعد في هذه الرواية تدل على البعدية الزمانية، وقلنا بأن السؤال عن مشروعية الإخراج لا عن وجوب الإخراج، إن هذه الرواية تكون من أدلة القول المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس لأن الرواية كانت تدل على أن المشروعية متأخرة إيمانا عن المعنى، وأنه قبل المعنى قبل نهاية السنة يعني بعبارة أخرى ليست هناك مشروعية لإخراج الخمس، وهذا يبين مع الرأي الثالث المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، لكنه كما هو واضح لعله أن حمل الرواية عن كلمة سؤال عن المشروعية هذا خلاف ظاهرها جدا، خلاف ظاهرها الله الرواية هو أنه ماذا هو أنه سؤال عن وجوب إخراج لها المشروعية، السؤال يسأل عن الخمس يتكثر إليه، عن الخمس أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى، هذا السؤال ظاهر في ماذا؟ في الولايات ماذا؟ في وجوب عن وجوب ماذا؟ السؤال عن وجوب الإخراج، هل يجب علي إخراج قبل المعنى أو بعد المعنى أو لا؟ فحملها على السؤال عن المشروعية خلاف ظاهر هذا. هذه الروايات المهمة التي وردت فيها كلمة بعد، وتبين من خلال هذه الروايات أنه هناك روايات صحيحة سندا كصحيحة علي بن الزيار، وكذلك معتبرة علي بن راشد، هي ظاهرة في أن بعد فيها هي لتحديد الشنو الموضوع، وليس فيها دلالة على البعدية ماذا الإيمانية، وأن الروايات الأخرى الواردة فيها كلمة بعد هي روايات حيادية في الحقيقة، فيمكن أن نجعل بعد الروايات الصحيحة المعتبرة والظاهرة في تحديد الموضوع، يمكن بعض آخرين على ماذا؟ على رفع الإجمال الموجود في الروايات ماذا؟ في الروايات الأخرى. حتى إذا قلنا لا أنه لا تطلع لرفع الإجمال، ما يضرنا هذا الشيء، إن هذا لأنه لم تثبت ولا رواية واحدة وردت فيها كلمة بعد، أن بعد فيها تدل على ماذا؟ على البعدية الزمانية بنحو يثبت به قول ماذا؟ ابن إدريس، بنحو يثبت به قول ابن إدريس، ممكن أن تدل على البعدية الزمانية، لكن كما قلنا تدل على البعدية الزمانية بالنسبة إلى الوجود الفعلي الذي ينسجم مع كل الأقوال السابقة. أيضا ملاحظة أخرى قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، أن الغرض من هذا كله ليس هو الاستدلال على صحة رأي المشهور وفساد الرأي الآخر، ليس هذا الغرض إطلاقا، ليس غرضنا هذا، نحن لسنا في مقام فعلا في مقام بصدد الاستدلال على صحة الرأي من صدر المشهور، واضح؟ لماذا لسنا بهذا الصدد؟ لأنه واضح أنه غاية ما يثبت لما يثبت لما قلناه هو أن بعض كلمة بعض في بعض روايات الباب ظاهرة في تحليل الموضوع، وأن الموضوع هو الباقي بعد الشنو بعد المعنى، لكن هذا مطلب من يصحح لنا رأي المشهور ولا يبطل رأي لنا رأي ابن إدريس، واضح يا أولا، يعني ابن إدريس هم يعترف بأن موضوع الخمس هو ماذا؟ هو الباقي بعد استثناء الشنو؟ يعترف فكأن الشيخ يستدعي أنه ما هو موضوع الخمس، الموضوع الذي يجي فيه الخمس ما هو؟ الإعجاب بأنه عبارة عن ما الباقي من الأرباع بعد استثناء الشنو؟ إذا ما يثبت بما قلناه غاية ما يثبت هو هذا، أن بعض الروايات تدل على أن موضوع الخمس هو المقدار الباقي من الأرباع بعد استثناء المعنى، هذا ما يثبت قول المشهور ولا يبطل قول ماذا؟ ابن إدريس، نحن لسنا في هذا الصدد الآن، وإنما نحن بصدد إبطال الاستدلال على رأي الشيخ ابن إدريس إذا صحت نسبته إليه. لماذا؟ بالتمسك بقولهم عليهم السلام الخمس بعد مؤمن. نجعل أن بعد في هذه الروايات بعدية سنة زمانية. نحن بحضور قال هذا الاستدلال أن هذا لا يصح الاستدلال به على هذا الرأي المنسوب إلى الشيخ المدري. وهذا ما اعتبرت أن بعد في كل هذه الروايات لا تدل على ماذا؟ على رأي الشيخ ابن إدريس، من أن ماذا؟ من أن التعلق والوجوب كله متأخر عنهم عن المعنى، وفي زمان المتأخر عنه معنى وفق في نهاية السنة، هذا كله لم يعني لم يفرق في أي رواية من الروايات التي وردت فيها كلمة بعد. وهذا ما وراء في المقام، هذا كله في الدليل الأول على الرأي المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، وهو عبارة عن التمسك بالروايات الواردة بلسان الخمس بعد مؤمن، وفي عدم صحة الاستدلال به. هناك أدلة أخرى تذكر لجعل هذا الرأي وتستدل بها على هذا الرأي، يأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.